بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن السيد الحائري حفظه الله في هامش هذا البحث أثار إشكالا على نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي بفكرة التزاحم الحفظي، هذه الفكرة التي شرحناها. وحاصل الإشكال أنه أستاذنا الشهيد قال في المقدمة الأولى من هذه المقدمات الثلاث أن قال بأن متعلق الغرض لو لم يتعين، لو لم يمكن تشخيصه، وتردد بين عدة أفراد، لم يتوسع الغرض والحب، وإنما يتوسع التحرك نحو تلك الأفراد التي يتردد بينها متعلق الغرض. وبالتالي رتب عليه في المقدمة الثانية أنه إذن يقع التزاحم لا بين ذات الأغراض والمحبوبيات، وإنما يقع التزاحم بين التوسع الحاصل في التحرك نحو هذا الغرض والتوسع الحاصل نحو ذلك الغرض إذا كان غرضان مختلفان. فإذا اختلط الواجب بالحرام مثلا، فالحب المتعلق بالواجب تردد متعلقه، والبغض المتعلق بالحرام تردد متعلقه أيضا، واختلطت. الحب يقتضي توسعة التحرك، مو توسعة نفس ذلك الحب، بل يقتضي توسعة التحرك نحو تحصيل ذلك المحبوب، والبغض بل يقتضي توسع المول نفس البغض، بل توسع التحرك نحو الاجتناب، بس لو صح التعبير الاجتناب، أو قول كلامنا في الإرادة أعم من الحب والبغض، البغض أيضا إرادة. فالتحرك نحو الاجتناب، نحو الإمساك عن الحرام، عن ذلك الذي فيها المفسدة، التحرك نحو ذلك يتسع، هذان التحركان يتزاحمان، وهذا نوع ثالث من التزاحم سميناه بالتزاحم الحفظي، سماه أستاذنا الشهيد بالتزاحم الحفظي. وبالتالي عندما يتقدم أحدهما على الآخر ويأتي الحكم الظاهري على طبق ذلك الأهم، ذلك الأقل أهمية يخسر، ولكن هذا لا يعني أن الحكم الواقعي تغير، الحكم الواقعي يبقى على متعلق غرضه ولا يتسع، حتى نقول بأنه لأجل الأهمية يزوء هذا الحكم الواقعي، يسقط. لا، الحكم الواقعي يبقى على ما كان عليه من الفرد الواقعي، لأن الغرض لم يتسع. استشكل السيد الحائري على أساس هذه الفكرة، وهي أن الغرض لا يتسع، وإنما يتسع التحرك نحو الغرض. استشكل عليه بأنه نحن نرى وجدانا بأن التحرك إنما يتسع لأجل تحرك الحب والبغض، توسعة التحرك تابع إلى توسعة الحب والبغض، فالحب والبغض يتوسعان بتوضيح من أنه أساسا هل يسري الحب من الصورة الكلية إلى الجزئية، إلى صورة الجزئية أو لا. ذكر وجهين لعدم السراية وأبطلهما، ثم قال بأنه خوف بعد الاعتراف بأن الحب يسري من الجامعة إلى الفرع أو من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية بواسطة الانكشاف. إذن والانكشاف إذا حصل على عدة أفراد على نحو الاحتمال، ولو انكشاف احتمالي، إذن لما لا يتسع؟ هم ذكر وجهين وأبطلهما. الوجه الأخير كان تمسكا بالوجدان، قال بأنه وجدانا نجد، لا نملك برهانا على خلاف ذلك، ولكن وجدانا نجد بأنه إذا كان الانكشاف انكشافا احتماليا مرددا بين عدة أفراد فأيضا الحب يتسع، وعلى أساس اتساع الحب يتسع التحرك، وبالتالي الأغراض الواقعية اتسعت فيقع التزاحم بين نفس الأغراض الواقعية. وإذا وقع التزاحم بين نفس الأغراض الواقعية إما يستلزم التضاد أو يستلزم أن الأغراض الأقل أهمية يزول ويضمحل بالكسر والانكسار، فالحكم الواقعي لازم يسقط فيسبب التصويب. إذا سقط الحكم الواقعي عند مجيء الحكم الظاهري يسبب التصويب. هذا الإشكال الذي أورده السيد الحائري، ثم حاول الدفاع عن نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الإشكال إنما يتم في الأغراض الشخصية التكوينية أولا، وفي الأغراض التشريعية التي جعلت على طريقة القضية الخارجية ثانيا، ولا يرد هذا الإشكال في الموارد في الأغراض التشريعية التي جعل الحكم فيها على نحو القضية الحقيقية الكلية. لماذا؟ وأحكامنا عادة هكذا، الأحكام الشرعية عادة من هذا النوع، أحكام شرعية جعلت على نحو القضية الحقيقية الكلية. فهذا الإشكال ما رح يرد. لماذا لا يرد هذا الإشكال في الأغراض التشريعية التي جعل الحكم فيها على نحو القضية الحقيقية الكلية؟ يقول السبب في ذلك أنه في موارد القضية الحقيقية الكلية أمر التشخيص بيد العبد وليس أمر التشخيص بيد المولى. المولى جعل أمر التشخيص متعلق أغراضه جعلها بعاتق العبد، وهو تخلى عن ذلك، هو لا يتصدى لتشخيص متعلق غرضه، وإنما يطرح غرضه على موضوعه الكلي المقدر الوجود. بعد ما علي بأنه هذا الغرض في أي مصداق يتحقق، في أي مصداق ما يتحقق، هذا إنما هو شأن العبد، ألقاه بعاتق العبد. وبالتالي هو المولى لم يتصدى لتشخيص المصادق والمفردات حتى يسري حبه إلى تلك الأفراد، وأما العبد فليس حبه هو من مبادئ التكليف، وإنما حب المولى ومن مبادئ التكليف. إحنا كلامنا في التضاد بين مبادئ التكليف، والعبد ليس عليه إلا الإطاعة، إلا أن يفحص عن التشخيص فيطيع، التحرك عليه والتشخيص، تشخيص والتحرك. لا الحب، أما الحب فالميزان هو حب المولى مو حب العبد. فالعبد أحب أو لم يحب عليه أن يطيع وعليه. فالمولى ماذا يصنع؟ يوسع تحريكه التشريعي، يوسع تحريكه التشريعي، ما يوسع غرضه. غرضه بالنسبة إلى الغرض هو لم يتصدى لتشخيص مصادقه متعلق غرضه حتى يتوسع الغرض. لو كان هو يتصدى لتشخيص مصادق الغرض والغرض لم يتعين لكان حبه التشريعي يتوسع، مو حبه التكويني، وإنما هذا حب تشريعي، غرض تشريعي، هذا الغرض التشريعي يتوسع. ولكن بما أنه على نحو القضية الحقيقية هو لم يتصدى لهذا التشخيص، إذن حبه التشريعي ما رح يتوسع، وإنما يوسع التحريك على نحو القضية الحقيقية. حقيقية مو خارجية، على نحو القضية الحقيقية. فإذا يرجع كلام السيد الشهيد صحيحا بأنه يقع التزاحم بين توسعة التحريكات مو توسعة الأغراض، وبالتالي ما رح يقع تضاد بين الأغراض لأن الأغراض لم تتسع حتى يصطدم بعضها ببعض، كل غرض في محله الأصلي، فلم تتسع الأغراض حتى يتضاد وتتضارب بعضها ببعض، وإنما يصير التضارب في عالم توسعة التحرك. وفي عالم توسعة التحرك ما دل عليه الحكم الظاهري بل يتم التحريك إليه ويرفع يده عن التحريك نحو الأقل أهمية، الأقل أهمية يرفع اليد عن التحريك نحوه لا على أصل، لا عن أصل غرضه. إذن فالأحكام الواقعية تبقى على مواقعها الأصلية بدون أن يستلزم للتضاد ولا رفع اليد عن تلك الأغراض الواقعية حتى يسبب التصويب، فلا ينتهي لا إلى التضاد ولا إلى التصويب. هذا غاية ما دافع به السيد الحائري بالهامش عن نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. نحن قلنا أن هذا الدفاع ما نقتنع به، وذلك لأن التضاد الذي نريد أن نحله بدون استلزام التورط في التصويب إنما هو التضاد في عالم المبادئ، بقطع النظر عن أنه في مقام التشريع هل شرع الحكم على نحو القضية الحقيقية أو شرع الحكم على نحو القضية الخارجية. فنطرح السؤال حول الأغراض الواقعية قبل مرحلة التشريع، نقول بأنه عندما يختلط الأمر على العبد بحيث المولى يجد بأن غرضه التشريعي مردد مو غرضه التكويني، لأن الغرض غرض تشريعي، غرضه أن يفعل العبد مو غرضه أن هو يفعل، فغرضه أن يتحقق الفعل على يد المأمور، على يد من يشرع له الحكم لا على يده هو، فهذا غرض تشريعي وليس غرضا تكوينيا. يجد بأن متعلق غرضه التشريعي تردد بين أفراد، فهنا نسأل السؤال بأن غرضه يتسع أو تحريكه التشريعي يتسع، بقطع النظر عن أن الحكم حكم حقيقي على نحو القضية الحقيقية، التشريع صار على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية قبل مرحلة التشريع. في عالم المبادئ، في عالم المبادئ نطرح هذا السؤال بأن هذا الغرض التشريعي هل يتسع أو لا يتسع؟ هذا الغرض التشريعي يتسع أو لا يتسع؟ فإن قيل لا يتسع نقول لماذا؟ في حين أنه الغرض يسري من الجامع إلى الفرد، يسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية بواسطة الانكشاف، والانكشاف موجود ولو انكشافات ناقصة عديدة على الأفراد، وكل ذلك على نحو الغرض التشريعي لا على نحو الغرض التكويني. فغرضه التشريعي المفروض يسري ويتسع بحسب ما ذكرنا من أنه وجهان لعدم السراية أبطلناهما، ووجهان لعدم التوسع وأبطلناهما. إذن المفروض أنه يسري كما يسري. هو السيد الشهيد بلي قال بأنه حال الأغراض التشريعية كحال الأغراض التكوينية، فكما أننا نجد بأن الأغراض إذا وجدنا أن الأغراض التكوينية لا يسري لا يتسع، إذن فالأغراض التشريعية أيضا لا يسري لا يتسع. ونحن نقول بالعكس أيضا لا بد وأن يكون، إذا قلنا بأنه في الأغراض التكوينية يتسع لا بد وأن يقولوا بأنه في الأغراض التشريعية أيضا يتسع. المفروض هكذا يقولون، ما دام أنهم أن أستاذنا الشهيد يقيس الأغراض التشريعية بالأغراض التكوينية، فأستاذنا الشهيد يقول بأنه كما أنه هكذا كان في نظريته في هذه المقدمات الثلاث، في المقدمة الأولى من هذه المقدمات الثلاث يقول بأنه الغرض لا يتسع سواء في الأغراض التكوينية أو الأغراض التشريعية، بل عندما لا يشخص متعلق الغرض فالغرض لا يتسع سواء في الأغراض التشريعية أو الأغراض التكوينية. ونحن نقول حسب هذه الإشكالية التي أثارها السيد الحائري أنه في القضايا التكوينية يسري ويتسع، إذن فالأغراض التشريعية أيضا لا بد وأن يسري ويتسع حسب مقايسة الأغراض التشريعية بالأغراض التكوينية، لازم يتسع. إذا نحن قلنا وجدانا الحب يتسع، ولأجل توسع الحب التحرك يتسع، وهذا المفروض أن لا نفرق فيه بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية. وإن اعترفنا بأنه الأغراض التشريعية تتسع رجعت مشكلة التضاد أو التصويب، بأنه هذا الغرض إذا توسع يصير تضاد بين الأغراض المتوسعة، مو بين التحركات وإنما بين الأغراض، الأغراض تتعارض وتتضاد فيما بينها، لأن نفس الغرض توسع من الجانبين، من مثلا غرض الوجوب توسع وغرض الحرمة هم توسع ويتضاربان ويصير تضاد، ولا يمكن رفع اليد عن هذا التضاد إلا بالاعتراف بالتصويب، بأن نقول ذاك الذي جاء على طبق الحكم الظاهري هذا الأقوى يبقى وذاك الآخر يزول. إذا يزول يعني مبادئ الحكم الواقعي زالت، يعني مبادئ الحكم الواقعي انتفت، وهذا اعتراف بالتصويب في عالم الملاك، اعتراف بالتصويب في عالم الملاك، في عالم المبادئ، يعني في عالم الإرادة بحسب ترتيبهم. ولهذا هذا الدفاع الذي ذكره السيد الحائري ما نقدر نقتنع به. قد هنا قد يقول القائل بأن المولى بحسب علمه بالغيب ما راح يحصل عنده ترديد حتى يتسع غرضه الواقع، أغراضه الواقعية. نعم، يضطر أن يوسع التحريك المولوي رغم أن غرضه الواقعي لا يتسع لعلمه بالغيب. المولى هو تبارك وتعالى خب يدري أن هذا الغراض شنو مصداقه، شنو المفردات التي تحقق، أي فرد هو الذي يحقق هذا الغرض، وبالتالي لا يتسع غرض المولى. حب المولى وبغض المولى، حب المولى يظل على ذاك الواجب الواقعي ولا يتسع، وبغض المولى يظل على ذلك الحرام الواقعي ولا يتسع. نعم، في عالم التحريك المولوي من قبل المولى للعبد يضطر أن يحرك العبد، أحدهما يقتضي أن يوسع الوجوب والآخر يقتضي أن يوسع الحرمة، فيقع التزاحم بين هذين التحركين، بين توسع التحركين لا بين الغرضين. فإذا تصح نظرية أستاذنا الشهيد، إذا أخذنا علم غيب المولى بعين الاعتبار، إذا أخذنا علم غيب المولى بعين الاعتبار، قد يصح ما قاله أستاذنا الشهيد من أن التوسع يصير في التحريكين التشريعيين لا في الغرضين المولويين، لا في الغرضين المولويين، بل التوسع يصير في التحريكين. وإذا حصل في التحريكين عندئذ يكون الحكم تابعا للأهم منهما، بل وبالتالي يخسر ملاك الأقل بدون أن يصير تضاد بين الغرضين، لأن كل من الغرضين يظل على محله الأصلي، الغرضان لا يتسعان حتى يصير تضاد بينهما. هذا أيضا دفاع عن نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولكن أنا ذاك اليوم قلت بأن الأصحاب غضوا النظر عن علم غيب المولى تبارك وتعالى، واستغربت أنه كيف يمكن، وبالأخص أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، كيف يمكن به في هذه المسألة أن يبحث بغض النظر عن علم غيب المولى. ولكن ما يخفف عن هذا الاستغراب هو أن الأصحاب ومنهم أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قالوا بأن العبد لا بد له في مقام الطاعة لمولاه أن يجعل جوارحه بدل عن جوارح المولى. لو أن المولى كان يريد أن يحقق غرضه بجوارحه هو، ماذا كان يصنع؟ العبد هم هكذا، يفترض أن أغراض المولى هو أغراضه هو، وغاية طاعة العبد لمولاه أن يجعل جوارحه بديلا عن جوارح المولى، ويفترض أن هذا غرض تكويني، وجوارحه هو الذي تريد أن تحقق هذا الغرض التكويني، هذا غاية بل عبودية العبد لمولاه أن يحقق أغراض مولاه، وكأن جوارحه هي جوارح المولى، وكأنه هذا الغرض يكون غرضا شخصيا لا غرضا تشريعيا، والمولى هو قاعد يفعل بجوارح هذا العبد، هذا غاية عبودية العبد للمولى. فإذا كان كذلك فإذا يكتفى في الأغراض المولوية بما إذا كان العبد هو صاحب تلك الأغراض وهو يريد أن يتحرك نحو تلك الأغراض. كيف كانت تلك الأغراض؟ يكتفى بتلك الأغراض. يعني أن العبد يحسب حساب بأنه الآن اختلطت المصادق عليه، متعلق الغراض اختلط عليه، فإذا كنت أنا صاحب الغراض أليس كان يتسع عندي الغراض؟ فالمفروض أن يتسع عنده الغراض. إذن فهذا الغراض الذي يتسع عنده يحسب أنه هو غرض المولى، بعد ما يحسب الحساب أن هذا المولى عالم بالغيب. هذا العبد يحسب الحساب بأنه هذا الغرض إن كان لي بدل أن يكون لله، وكنت أنا أريد أن أحصل هذا الغرض تحصيلا تكوينيا، ماذا كنت أصنع؟ ألست كنت أوسع؟ الآن هم وإن كان غرض لله لكن كنت أفترض غرضا لنفسي، وأنا أجعل جوارحي كأنها جوارح الله فأوسع. إذن هذه التوسعة في أين؟ هذه التوسعة في الغرض. من يقول في الغرض، الغرض يتسع. من يقول لا، ليس في الغرض وإنما في فقط في عالم التحرك. ففي عالم التحرك أستاذنا الشهيد يقول هذا التوسع في عالم التحرك فقط، ليس في عالم الغرض. هذه الإشكالية تقول بأنه هذا التحرك تحرك في عالم الغرض. غاية الأمر غرض. لو كان العبد هو الذي يحقق أغراض مولاه على نحو التكويني، على نحو الغرض الشخصي التكويني، لكان يتسع. الآن هم كل يعتبر يتسع. فهذه الإشكالية إذن طبقا لهذا التصورات، طبقا لتصورات من يقول بأن العبد لابد له أن يحقق أغراض مولاه بالنحو الذي إذا كانت هذه الأغراض أغراضه هو على نحو الغرض الشخصي، بهذا النحو لابد ما أن يحقق ويدافع ويحقق أغراض مولاه. بهذا الروح إذا تكلمنا الإشكالية ترجع، الإشكالية ترجع إذا. وهذا اللي عبرت عنه بالأمس بأن هذا بقطع النظر عن علم غيب المولى، هذا الذي عبرت عنه بقطع النظر أن الأصحاب بنوا على غض النظر عن علم غيب المولى، إنما بنوا على غض النظر عن علم غيب المولى بهذا السبب، بسبب أنهم يرون بأن العبد يحسب حساب أن أغراض المولى لو كانت أغراضه هو، وكأنما جوارحه جوارح الله، فما كان يصنع، ماذا كان يصنع في تحصيل الغرض التكويني الشخصي؟ بذاك النحو لابد وأن يتحرك. وهذا من يقول بأن هذا توسعة في التحرك فقط ليس في الغرض، فهذا ينحل مشكلة التضاد ومشكلة التصوير. ومن يقول بأن هذا تحرك، عفوا توسع في الغرض، هذا يرجع مشكلة التضاد ويرجع مشكلة التصوير. لاحظتوا؟ فالأصحاب، ولهذا أنا لهذا أساسا أستاذنا الشهيد حتى في الأبحاث الأخرى كان يقايس يقيس بين إرادة المولى وإرادة الناس على هذا الأساس، حتى في بحث مقدمة الواجب حتى في بحث مقدمات الواجب نجد بأن أستاذنا الشهيد يقول بأن الحب يسري، الإرادة التشريعية تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة الموصلة، هسه بقيد كونها موصلة فتسري. احنا كنا نستشكل بأنه هذا معنى مقايسة إرادة مولانا تبارك وتعالى إلى إرادة الناس. احنا غاية ما نشعر بأن الإرادات البشرية تسري، من قال لنا بأن إرادة الله كإرادة البشر؟ في حين أننا لا نعرف من إرادة الله سوى ثلاث أمور، ثلاث نقاط اللي شرحناها سابقا. إذن من ندري أن إرادة الله تسري أو لا تسري؟ كيف نحكم بأن الإرادة الله في القضايا الشرعية تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة، أو في بحث الضد يسري من الضد بل يتولد منه مثلا بغض ضده من عمل بشيء فيستلزم النهي عن ضده الخاص أو ضده العام مثلا نقيضه. هذه الأبحاث العقلية الأخرى كلها أكو بها قياس إرادة الله بإرادة البشر، كلها إحنا هذا الاستشكال عدنا. ولكن كل هذه ينشأ من أنهم قالوا بأنه العبد معلية بأن إرادة المولى في الحقيقة ما هي حقيقتها وحدودها، وإنما لا بد له هو أن يعتبر نفسه هو المولى، يعتبر نفسه هو المولى. لا بد وأن يعتبر العبد أنه هو صار قائم مقام المولى، هو صار بدل عن المولى. فلو كان هو المولى وهذه الأغراض كانت أغراضه هو، أليس كان يحبها؟ فهذا الحب يحتاج إلى طاعة بقطع النظر عن حب المولى. هذا وجه قياسهم، سبب قياسهم لحب الله تبارك وتعالى بحب البشر. طبعا هذا هم لا يخلو من قياس، أنا ما مقتنع بهذا، ولكن هذا يخفف عن الاستغراب الذي قلنا بأنه كيف في بحثنا هذا غض النظر عن علم غيب الله. هذا هو السبب الذي بل غض النظر عن غيب الله تبارك وتعالى، لأن العبد لابد وأن يعتبر نفسه هو الله كأنما، فكانت هذه الأغراض هي أغراضه هو ويريد أن يحصلها تحصيلا تكوينيا. أليس كان يصير عنده تردد؟ كان يصير عنده تردد. وعندئذ نرجع بناء على هذه التصورات نرجع ونقول بأنه لابد وأن الحب يتسع، بل لا التحرك فقط بل الحب يتسع، وإذا اتسع الحب يرجع إشكال التضاد أو التصويب. هذا كله بناء على تصورات الأصحاب. نكتفي والحمد لله رب العالمين.